بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نواصل الاستبصار بكلمات أمير المؤمنين عليه السلام، ومن كلماته ذات الأهمية الخاصة قوله عليه السلام: ما ظفر من ظفر الإثم به، والغالب بالشر مغلوب. هذه الكلمة تعطينا بيانا تصحيحيا لمفهوم الغلبة ومفهوم النجاح والانتصار، وكثيرة هي الالتباسات التي تحصل لدينا في هذه الحياة، ولكن أخطرها هي الالتباسات التي تشوش المفاهيم العامة والتي يغدو معها الحق باطلا والباطل حقا. هذه من أخطر الالتباسات، ونحن اليوم في زمن نقع تحت ضغط استكباري عالمي مهيمن، ومن خطورته أنه لا يصدر لنا فقط الوسائل التقنية والآلات الصناعية وما إلى ذلك، بل إن أشد خطورة لهذا الاستكبار هي أنه غدا يصدر لنا مفاهيمه الخاصة عن الحياة، وأصبحنا ننقاد لرؤيته المادية الاستهلاكية لهذه الحياة. ومن هنا فإن من واجب المصلحين والعلماء والمثقفين في هذه الأمة أن يكشفوا الزيف عن هذه المفاهيم التي يدلسها الآخرون، عن هذه المفاهيم المنحرفة التي تخدر الأمة، التي تحول الإنسان إلى مجرد حيوان لا أمل له ولا أفق له في هذه الحياة إلا في أن يستهلك ويأكل ويشرب وما إلى ذلك. أن نفضح زيف هذه المفاهيم ونعيد المفاهيم الفطرية التي نطق بها ديننا الأكرم وجاءت بها كل الرسل السماوية، أن نعيد إلى هذه المفاهيم الأصيلة إشراقتها ونبضها. ولعل أهم خطوة يجدر بنا ويلزم علينا أن نبذلها في هذا الصدد هي أن نقنع إنساننا العربي والإسلامي، أن نقنعه بأن لا يكون مجرد مقلد للغير ومجرد شخص يعيش عقدة الانسحاق أمام الغير فيتقبل كل ما يأتي من الغرب دون أن يفحصه، دون أن يقيمه، دون أن يرى نفعه وضرره. أن نقنع هذا الإنسان بأن لا يفقد ثقته بهويته، بحضارته، بذاته، أهمية، أو لأقل إن وظيفة التربية الدينية والأخلاقية في هذا الزمن هي أن تعمل على بناء الهوية المستقلة للإنسان المسلم، حتى لا يكون مجرد إمعة يحاكي الآخرين في تصرفاتهم وأفعالهم. إذا اطرحت هذه المقدمة أطلوا وإياكم إلى كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من شقين. الشق الأول يقول فيه ما ظفر من ظفر الإثم به. هنا الإمام يبين لنا أو يصحح لنا مفهوم الظفر والانتصار على الآخر والغلبة والنجاح، فيقول الظفر هو أن يصل الإنسان إلى ما يسبو إليه عن طريق الحق ومن خلال الاستقامة في هذه الحياة دون أن يسلك أو يستعين بالباطل وبالشر. فإذن الإمام يريد أن يقول لا تفكر أن تظفر على الغير وتخسر نفسك وتخسر دينك وتخسر قيمك وأخلاقك، فكر واسعى وأعد العدة لتنتصر على الغير من خلال انتهاجك للحق ولطريق الحق ولأساليب الحق. ما تتبع أي أسلوب من أساليب الباطل، فما فائدة أن تظفر ويكون الشر والشيطان قد ظفر بك؟ شو الفائدة إنك تنتصر على الغير، أن تربح في قضية معينة في بينك وبين شخص دعوة قضائية تتغلب عليه بأساليب الباطل؟ وبعض المحامين كما تعلمون لا يراعون في مهنتهم الحق، وإنما هدفهم أن يدافعوا عن وكيلهم حتى لو علموا أنه على الباطل، وبالتالي يمكن لهم أن يبدلوا الحق باطلا. الإمام يقول هذا مش ظفر، هي خسارة عظيمة، لأنك ظفرت عن طريق الشر، وهذا ظفر مؤقت وستعقبه الخسارة الكبرى والندامة العظمى حيث لا ينفع الندم. ما ظفر من ظفر الشر به. هذا الشق الأول من كلامه سلام الله عليه، المقطع الأول من كلامه. وكما قلت هذا واضح، يعطينا منهجا واضحا في الحياة. يقول اسعى للظفر والنجاح، واسعى للوصول إلى أعلى المراتب في هذه الحياة، لكن عن طريق الحق وبوسائل الخير والاستقامة دون اللجوء إلى الغش والسرقة والاعتداء والظلم والبغي. هي كل أساليب قد توصلك إلى مرامك، قد تجعلك صاحب مال تظفر بمال، قد تجعلك صاحب مقام أو جاه تظفر بموقع، لكن تكون قد خسرت نفسك، تكون قد فجعت بطهارة نفسك، لأن الله خلقك وأعطاك فطرة طاهرة. وكثيرون لا يعرفون أنهم بهذا الطريق المنحرف هم إنما يربحون مالا أو جاها، ولكنهم يخسرون طهارة أنفسهم، وتلك هي الفجيعة الكبرى التي لا بد أن يتوقف عندها الإنسان. المقطع الثاني من كلامه عليه السلام، وهو استكمال لما جاء في المقطع الأول، وجاء فيه والغالب بالشر مغلوب. الغالب للآخرين عن طريق الشر مغلوب. في المقطع الأول كان الإمام عم يقول اللي بيظفر وبيخسر نفسه، هو إنسان لن يوفق، لم يظفر من ظفر الشر به. هذا مش ظفر. الآن الإمام يقول بصورة أخرى في بيان هذا المفهوم، كما قلت هو مفهوم واحد يبينه الإمام بشقين وبمقطعين من كلامه، يقول: من يغلب عن طريق العدوان والشر والبغي، الغالب بالشر مغلوب. قد تغلب، خليني أوضح كلام الإمام من خلال ذكر بعض المفردات في للغلبة بالشر. كيف الغلبة بالشر؟ قد تغلب غيرك في الكلام، في المنطق، في المحاججة، يصير في جدال بينك وبين شخص أنت مسلط على الكلام أكثر منه، فتصور باطلك حقا ببيانك اللطيف أو الجميل فتظفر عليه. هذا غلبة، هذه غلبة عن طريق الشر، هذه ليست غلبة. الغالب بالشر مغلوب. إذا غلبت الغير عن طريق يعني الصفصطة في الكلام، رفع الصوت، تنميق الكلمات، هذه إذا تأملنا فيها ليست غلبة. ولذلك أنت لابد أن تغلب الآخرين. هل الإنسان المؤمن عم يحاور شخص ملحد، بدك تغلب الآخر، لكن بدك تغلبه مش بالكلام، بقوة المنطق الذي يحمله كلامك. بدك تغلب الغير بالحجة، بالبرهان، كما قال تعالى على وهو يحكي لنا ما جرى بين إبراهيم الخليل وبين النمرود في هذا الجدال، عندما تناقشا وتحاورا وتجادلا في قضية الخالق. فلما قال له النمرود: أنا أحيي وأميت، طب هاي التلاعب بالكلام، شو كان الجواب المفحم؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. شو بتضيف الآية؟ فبهت الذي كفر. بهت شو؟ بقوة المنطق الذي حمله كلام إبراهيم الخليل، مش بالصفصطة الكلامية. فنحن لما نحاور الآخرين ونناقش الآخرين، حتى أحيانا في قضايا خصومي شخصي، في بينك وبين شخص قضية مالية، في خصومي بينك وبينه، لما عم تتحاور وبتحاول أحيانا ما نشهد غيرنا على المسألة، بنصير ننمق كلماتنا، مش بهيك بتغلب الغير. قوة المنطق وبقوة الحجة والبرهان وبالتزامك للحق. هذا مفرد من مفردات الغالب بالشر مغلوب، أن تغلب الآخرين من خلال الكلام مثلا، خلال الصفصطة في الكلام. مفردة أخرى: أن يكون بينك وبين الغير خصومة، يمكن بينك وبين أحد جيرانك، يمكن بينك وبين زوجتك، أو بين المرأة وبين زوجها، قد يكون في مشكلة خصومي معينة، فلما بدك تحاورها وتناقشها وتثبت هذا الأمر لها أو للآخرين مثلا أو لجارك، بدك تكون قوي البرهان، قوي الحجة، مش تغلب بالشر. الغالب بالشر مغلوب. وكذلك الحال في الخصومات والعداوات الكبرى، عندما بيكون بيننا وبين الآخرين خصومات وعداوات، نحن جماعة نغلبهم بالمنطق وبالحجة ولا نتبع أساليب الباطل. وإذا كانت المعركة معركة عسكرية أيضا لا يمكن أن نستخدم في المعركة العسكرية أساليب الباطل، حتى في المعارك العسكرية. شوفوا مسلم بن عقيل بعد أن دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، حصلت حادثة، قصة، كان مسلم قادر على أن يقتل عبيد الله بن زياد وين حصلت هذه القضية؟ في رجل اسمه شريك الأعور، كان ضيفا عند هاني ابن عروة. شريك الأعور كان ضيفا عند هاني ابن عروة، وشريك شخصية، وهاني ابن عروة أيضا شخصية معروفة. عبيد الله بن زياد قيل له إن شريك الأعور مريض، إنه مريض. ومسلم بعد ما تخلى عنه الجمع وولى والدبر التجأ إلى بيت هانئ، وإذا بالباب يطرق. من؟ رسول عبيد الله بن زياد. يقول لي هانئ إن عبيد الله بن زياد يرغب بزيارة شريك، مريض عندك بده يزوره. هو ما عارف أن مسلم في البيت، فقال أهلا وسهلا، هانئ بن عروة يجي يزوره ما في مشكلة. بعد ما خرج هذا الشخص وذهب إلى عبيد الله بن زياد، قال شريك لمسلم بن عقيل، قال له اجتك الفرصة على رجليها، الآن أنت بتجلس خلف الستار، بيدخل هذا اللعين القاتل المجرم، إنه كان قد سفك الدماء والغادر، وتنتهزها فرصة وتقتله، اجتك فرصة على رجليها. فوافق مسلم في بادئ الأمر، وبالفعل جاء الوقت المحدد، طرق عبيد الله بن زياد الباب ودخل. مسلم وين؟ خلف الستار في زاوية في المكان، يعني مختبئ. فدخل عبيد الله بن زياد، دخل لوحده أو معه شخص مثلا، فيستطيع مسلم أن يتغلب عليه. فالآن القوم ومنهم شريك منتظرين، يعني أصبحوا منتظرين مسلم متى سيخرج من خلف الستار ليقتل عبيد الله بن زياد. ما خرج. صار شريك الأعور يردد بعض أبيات الشعر، ما لسليمة كذا، ألا أنه ليش ما بتظهر، قم بهالمعنى. حتى أن عبيد الله بن زياد أحس بشيء، قال شو القضية؟ هاني ابن عروة قال له هذا شريك الوجع غلبه، مش عارف حاله شو عم يقول من شدة الوجع، شو بده يقول له؟ بده يقول له أن في قضية كذا وكذا. ومرت الزيارة دون أن يخرج مسلم من خلف الستار. فلما خرج عبيد الله بن زياد خرج، فقال له شريك الأعور مالك، ليش تأخرت، اجتك الفرصة على رجليها، قم واقتل هذا الفاجر بحد تعبيره، على حد تعبيره. فقال بينما كنت مختبئا تذكرت قبل أن أهم بقتل هذا الرجل، بقتل عبيد الله بن زياد، تذكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال الإيمان قيد الفتك. الإيمان يعني الإيمان يقيد المؤمن برب الداعي عن أن يفتك. الفتك هو الغدر. هذا شخص دعيناه ضيفا إلينا فنقوم ونقتله، هذه ليست شيم الكرام، هذا خلاف التصرف الأخلاقي. ونحن قوم، نحن مدرسة، مدرسة الأخلاق، لا نريد أن ننتصر على الآخرين انتصارا ماديا ونخسر خسارة أخلاقية ومعنوية. لذلك ثورة الإمام الحسين انتصرت بالأخلاق، انتصرت بالمعنويات. فإذا الغالب بالشر مغلوب. يقول مسلم أنا لا أريد أن أغلب عبيد الله بن زياد عن طريق الشر، لأن الغالب بالشر مغلوب. سيكون مغلوبا وين؟ في ميزان الأخلاق، في ميزان العقلاء، في ميزان الآخرة أيضا. الغالب بالشر مغلوب. هل قد تسألوني كيف مغلوب؟ هاي أمريكا تغلب الأمم والشعوب ببغيها وشرها وعدوانها، ونراها تزداد بطرا واستكبارا. وين الغالب بالشر مغلوب؟ أقول لكم إنه وعد الله، فهل ينظرون إلا سنة الله فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أباطرة ودول دامت لها سلطة أكثر مما دامت لهؤلاء الطغاة المستكبرين الذين يستبيحون العالم ويبطشون ويبغون. ومع ذلك أين أصبح هؤلاء الطغاة؟ أصبحوا في خبر كان، أصبحوا في مزبلة التاريخ يدانون. فهذا البغي الآن الذي تمارسه هذه الدول، نحن دول الاستكبار، الدولة الغاصبة في فلسطين، دولة الاستكبار العالمي أمريكا، هذا البغي، هذا الاستكبار مهما استمر لكنه لن يطول، لأن تلك سنة التاريخ، وذلك وعد الله سبحانه وتعالى: إنما بغيكم، نقول لهم كما يقول الحق تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. والآن انظروا إلى واقعنا، نحن نجد أن هذا البغي الذي مارسته أمريكا، وهذا العدوان الذي استهدف القادة الشهداء العظماء، الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما رضوان الله عليهم، هذا بغي، هذا ظلم، هذا إرهاب. لكن بدأت ملامح الهزيمة الأمريكية تلوح في الأفق، وأولى تلك البشائر كانت في هذه اللحمة التي شهدناها عند الشعب الإيراني الذي عملت أمريكا منذ 40 عاما، أمريكا ومن معها من دول المنطقة مع الأسف، عملت جاهدة بالمال وبالسياسة وبالإعلام لتفتيت وحدة الدولة. وآخر هذه المحاولات كانت قبل أشهر قليلة، ومع ذلك إذا بهذا الشعب، هذه ثمرة الظلم، لأن الإنسان لا يمكن، الإنسان الحر، أن يقبل الظلم. لذلك تكاثفت هذه الأمة حول قيادتها. وكان اللافت كما ترون أن المسلمين العرب في خوزستان منطقة الأهواز عم يشتغلوا عليها شغل عجيب غريب لإثارة العصبيات القومية بينهم وبين الفرس، لأنها منطقة عربية، ومع ذلك نزلت الآلاف، مئات الآلاف من الناس. هذا أول ثمرة من ثمار ما جرى، من ثمار هذه الدماء. وهكذا الثمرة الأخرى وجدناها في العراق، فبعد أن كانت الساحة العراقية مشتتة مفتتة، إذا بكل الأحزاب الإسلامية تجتمع وتتوحد وترفع الصوت بضرورة إخلاء الأمريكيين وخروجهم من العراق، ويصدر قرار عن البرلمان الإيراني، لهذا عن البرلمان العراقي في هذا الصدد. ولذلك أنا قلت قبل يومين إنه ما فعله هؤلاء عاد للثورة الإسلامية بريقها وحيويتها وشبابها، عاد لها هذه العزة. وهكذا رأينا اليوم ما جرى من صفعة كما وصفها القائد في إيران، أنها صفعة أولى، الغالب بالشر مغلوب، لن يستطيع هؤلاء أن يهزموا أمة عن طريق الشر، وأمة فيها روح القرآن وفيها روح محمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والسلام عليكم ورحمة الله.